يتجلى فيما يأتي ويذر، يسأل الله.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأخيار، يقاس التحضر والتطور في كل أمة على قدر تحصيلها للعلم، فكلما كانت على العلم أحرص كلما كان التقدم والتمدن والتمكن أولى بها من غيرها. أمتنا أمة الإسلام هي أمة إقرأ، فأول شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى إقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أبان الله تبارك وتعالى في مفتتح القرآن الذي أنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسباب التطور والتمكن والتحضر، القراءة والكتابة، فقال الله اقرأ القراءة، وقال علم بالقلم وهي الكتابة، فالقراءة والكتابة هي أساس كل تمكن وكل تمدن وكل تطور وكل نهضة في الأمم. من حرص نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى القراءة والكتابة، في أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم في بدر في يوم الفرقان، عندما أسر من المشركين 70، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء لكل أسير أن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، فكل أسير علم 10 من المسلمين القراءة والكتابة فذاك فكاك رقبته. كان يمكن صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المال قبل الفداء، وكان يمكن أن يكتفي بهؤلاء الأسرى وأن يبقيهم حتى يفادي بهم في مستقبل الأيام في النزال مع أعدائه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذا أو ذاك، وإنما طلب العلم، أراد أن يرقي من أمته وأن ينهض بهم ليكونوا سادة الأمم، وهذا الذي كان. العلم أيها الأحبة أساس متين لكل نهضة يمكن أن تقوم بها أمة من الأمم، فالأمم الجاهلة التي لا تتعلم ولا تحفل بالعلم أمة مرذولة لا قيمة لها ولا مكانة ولا كرم، فقيمة الأمم على قدر علمها واحتفائها بالعلم والعلماء. سلف أمتنا أيها الأحبة كانوا يحفلون بالعلم ويعيشون له ومن أجله، وتفنى الأعمار أيها الأحبة في تحصيله وفي بذله، لأنه أساس لكل خير في الدنيا والعقبى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستمون، لا يستوون أيها الأحبة في فكرنا نحن، فكيف في ميزان الرب سبحانه وتعالى الذي يحب العلم ويأمر بالتعلم. عندما رؤي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة والجماعة، أعلم الناس في زمانه، علماء الكون يأتون يجثون بالركب بين يديه لينهلوا من علمه، رؤي رحمه الله تعالى وقد تأبط محبره، فقال له أحد طلابه: يا إمام، قد بلغت ما بلغت وما زلت تحمل المحبرة؟ فالتفت إليه باسما وقال له: مع المحبرة إلى المقبرة، نمضي نطلب العلم حتى تخرج هذه الأنفاس من صدورنا وأجسادنا. وهذا الذي كان أيها الأحبة للإمام أحمد ولغيره من أهل العلم. ذاك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، أعلم أهل زمانه بالذات في التفسير والتأويل، يجلس يوما مع بعض طلابه ويقول: هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: يا إمام، كم ورقة؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: يا إمام، تفنى الأعمار ولا نكتبه، أعمارنا تذهب دون أن نحصل هذا العلم. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. هل تحفلون لكتابة التاريخ؟ قالوا: كم ورقة يا إمام؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: يا إمام، ذاك تفنى دونه الأعمار. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. عد أيها الأحبة الغفلة عن العلم موت للهمة. أو تدرون كيف مات هذا الإمام أيها الأحبة؟ كان في سكرات موته، وكان يعتريه ما يعتريه من ألم الموت والسكرات والكربات، لحظة عصيبة رهيبة تذهل فيها العقول وتطيش فيها الألباب. وبالرغم من هذا يأتي إليه بعض طلابه في سكرات الموت وفي غمراته وكرباته، فيقول لهم لطلابه: ما تقولون في حساب الجدة الفاسدة؟ هذه مسألة في الفرائض والمواريث. قالوا: يا إمام، أفي مثل هذا الموطن؟ قال: نعم، لأن ألقى الله تبارك وتعالى بها عالما خير لي من أن ألقى الله تبارك وتعالى وأنا بها جاهلا. ثم مات بعد ذلك أيها الأحبة، ختمت له هذه الحياة بهذه الخاتمة الطيبة. بالحرص على العلم أيها الأحبة أراد أن يموت وأن يلقى ربه عز وجل وقد جمع نتف العلم. الإمام أبو يوسف وهو من أنبغي طلاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بل كان ربما يوازيه في العلم والفقه، وكما أن لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، قيل لأبي يوسف كذلك مدرسة ومذهب في الفقه، لكن يقولون أبو حنيفة قام به طلابه وأبو يوسف لم يقم به طلابه. أبو يوسف هذا أيها الأحبة بلغه في يوم الأيام أن أحد أبنائه مات وانتقل إلى الله عز وجل، فأراد أن يذهب ليواريه الثرى، لكنه تذكر أن ذلك يوافق مجلسا للعلم لأبي حنيفة، فما كان منه رحمه الله تعالى إلا أن أوكل بدفن ولده بعض قرابته وذهب إلى مجلس أبي حنيفة لحرصه على طلب العلم، مع أنه جالس أبا حنيفة أكثر من 29 سنة أيها الأحبة وهو يتعلم منه، حتى في موت ولده لم يحفل به وإنما احتفل بالعلم وأهله. هذا الإمام أيها الأحبة في سكرات موته وفي اللحظات الأخيرة من حياته كان رحمه الله تعالى ينشغ يجود بروحه، تخرج آخر الأنفاس من جسده، فجاءه بعض طلابه وأحبابه بين يديه، فقال لأحد طلابه: بني، ما تقول أيهما أفضل، أن يرمي الحاج الجمار ماشياً أو راكباً؟ فقال: يا إمام، أفي مثل هذا الموطن؟ قال: نعم، لعله أن ينجو بها ناجي، لعله أن ينجو بها ناجي. فقال ذلك الطالب: الأفضل أن يرميها ماشياً. قال: لا، أخطأت، قال إذن الأفضل أن يرميها راكباً. قال لا أخطأت. قال فما تقول فيها يا إمام؟ قال أقول إن كان سيدعو من بعدها فالأفضل أن يرميها ماشياً، وإن كان لن يدعو بعدها فالأفضل أن يمشي أن يرميها راكباً. ثم خرجت هذه المسألة مع خروج آخر الأنفاس. هكذا أيها الأحبة كانوا يقيمون للعلم وزنا، لأنهم يعلمون أن هذا العلم يسوقهم إلى ربهم سوقا جميلا، فإنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف وكان له أتقى وأخشى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله لا يستوي في ميزان الله الجاهل مع العالم. سلف أمتنا أيها الأحبة أدركوا هذه القيمة، وكانوا يشعرون أن يوماً مر من أعمارهم دون أن يزاد فيه من علمهم ذلك الموت هو في الحقيقة غبن وحسرة على قلوبهم. كان الإمام عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى يقول عن نفسه أو يحدث عن نهمه في طلب العلم، يقول بلغ مني في حب العلم أني لم آكل بيدي طعام العشاء منذ 40 عاماً. قالوا لما يا إمام؟ قال كنت أكتب الحديث بيدي وكانت أختي تلقمني. يا الله، حتى في موطن الطعام والأكل؟ نعم، حتى في هذا الموطن. لذلك كان يقول أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى وهو من أذكى أهل زمانه، يقول والله إني لأقصر غاية جهدي وقت طعامي لشرف الزمان، يعني وأنا آكل الأكل أحاول أن أستعجل في ذلك. لماذا؟ قال لشرف الزمان، حتى لا يضيع علي الزمان. وكان داود الطائي رحمه الله تعالى وهو من جهابذة زمانه كان يقول إني لأسف الكعك سفا وأحتسي عليه الماء وأترك اللحم. قالوا لما؟ قال لتفاوت ما بينهما في المضغ. يقول اللحم يستلزم مني أن أمضغ، وذلك يذهب مني شيئا من وقتي وعمري، ولذلك أسف الكعك أو الكيك ومعه الماء فذلك أسرع. يا الله، حتى في هذه المواطن. نعم عباد الله، لأنهم أحرص ما يكونون على طلب العلم، على جمع الجواهر والدرر والكنوز من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يأتي السؤال المؤلم المر المحزن لنا نحن أمة القرآن، أمة اقرأ، هل نحن نقرأ؟ هل لنا ورد يومي من القراءة والكتابة؟ أحرص ما نكون عليه أيها الأحبة حتى نرتقي، حتى ننهض بأمتنا، حتى نتعلم ما يفيدنا في دنيانا وأخرانا، حتى نكون مشعل هداية ومصابيح هدى يمكن أن ننير لأنفسنا الطريق ويستضيء بنا غيرنا. أم أن العلم والقراءة والكتابة ليست لنا على بال؟ هذا السؤال الذي نحتاج أيها الأحبة أن نراجع أنفسنا في إجابته، وأرجو أن تكون الإجابة بالأقوال والأفعال لا بالأقوال فقط. عباد الله، استغفر الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، العمر وعاء العمل. وصدق ابن هبير الوزير رحمه الله تعالى عندما قال والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أعمارنا هي أوعية أعمالنا أيها الأحبة، فاملأوا كل ساعة بطاعة وكل لحظة بقربى، وخصوصاً بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطلب العلم والقراءة والنهم في القراءة. وإن أعظم ما يقرأ والأحبة هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، القرآن الكريم الذي به سعادة الدنيا والعقبى، الذي به أنسنا، سعادتنا، هدايتنا، فإنه يهدي للتي هي أقوم. وخصوصاً في هذا الزمان أيها الأحبة، زمن الفتن والمحن والشبهات والشهوات، أحوج ما نكون وإياكم أيها الأحبة إلى رجوع صادق، لأن يكون لكل واحد منا في يومه وليله ورد معلوم، حظ مقسوم من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأخشى ما أخشاه أن يحق فينا قول ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن هجر الكتاب أيها الأحبة، كل كتاب مصيبة، لكن هجر القرآن كلام الرحمن أعظم مصيبة. فهل لك ورد يومي؟ أحرص ما تكون عليه، أحرص ما تكون عليه من طعامك وشرابك ومنامك، تتغذى بغذاء القرآن. يا ليتنا أيها الأحبة نهتم بغذاء عقولنا وقلوبنا كما نهتم بغذاء بطوننا. بالعلم أيها الأحبة نهتدي ونستضي، ونحن أمة القرآن. إحصائية مرة أيها الأحبة اطلعت عليها في عدد الكتب التي يقرأها العرب في زمن الحديث، تقول هذه الإحصائية بأن العرب أن العربي على وجه الخصوص يقرأ ما نسبته 67% من الكتاب في كل عام، يعني لا يتم له قراءة كتاب واحد في دهر في سنة من عمره أيها الأحبة. أليست هذه مصيبة؟ نقرأ أيها الأحبة في الواتساب، ونقرأ في تويتر، ونقرأ في الشات، ونقرأ في الماسنجرات، نقرأ في هذه الأشياء، لكن هل نقرأ الكتب؟ هل نتعلم؟ هل يكون لنا في يومنا وليلنا أيها الأحبة زاد نستضيء به في طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ الآن في جدة معرض الكتاب، هل هذا المعرض أيها الأحبة، زيارة هذا المعرض هي من جدول اهتماماتنا؟ هل فكرنا؟ هل على خريطة اهتماماتنا أن نذهب إلى هذا المعرض، أن نقتني كتبا، أن نقرأ فيها، أن نتعلم ما به نجاتنا في دنيانا وأخرانا؟ أرجو أيها الأحبة أن نحاسب أنفسنا محاسبة الشريك الشحيح لننجو بإذن الله تبارك وتعالى، فإنما النجاة في يوم القيامة لمن حاسب نفسه في الدنيا حسابا شديدا عسيرا. عباد الله، صلوا على خير خلق الله امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، وأبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب أجمعين، وعنا معهم ببرك وإحسانك وجودك وامتنانك يا ذا الفضل والجود والكرم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، ودلنا بك عليك، واستقم بنا على مراضيك، واجعلنا من أحب عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما بفضلك يا عليم يا خبير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع قراباتنا، اغفر للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
جل فيما يأتي ويذر، يسأل الله.